فرتي تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم في هذه الليلة المباركة، هذه الليلة من الأيام المباركة التي يسارع المسلمون فيها في كل مكان، ابتداء من حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث يقدمون الهدي بعد أن أدوا مناسكهم ورموا رمية جمرة العقبة الكبرى وأدوا هديهم استجابة لقول الله عز وجل واستجابة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويسارع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لتقديم الأضحية، وهي سنة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة من الليالي المباركة نتناول هذا الموضوع مع فارس من فرسان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، واحد من الرجال الذين نظروا أنفسهم لهذه القضية، قضية إبراز أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لنظهر بذلك وفي هذه الليلة شاهدا جديدا من شواهد الحق. معنا هذه الليلة فارسنا الأستاذ الدكتور حامد عطية، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا.
يعني في البداية نرحب بك في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمك وأن ينفعنا بما نقدمه لمشاهدين الأعزاء في هذه الليلة المباركة حول الذبح، ويعني آداب الذبح والإعجاز العلمي في الذبح النبوي الشريف
إن شاء الله. أهلا وسهلا
سعادة الدكتور. يعني هل هناك حكم من وراء يعني ذبح الذبيحة أو تقديم الذبيحة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نستغل هذه الفرصة في أن نقدم التهنئة للأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وهذه الشعائر التي تؤدى في هذه الأيام المباركة يؤدي المسلمون فيها ركن من أركان الإسلام، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو الحج، ومصداقا لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذبح الحيوان، إما لنأكله وقد خلقه الله لذلك، وإما لنتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى قربانا في مواسم معينة. فنتقرب به المسلمون في موسم عيد الأضحى المبارك أضحية، ويتقرب به حجاج بيت الله تحت اسم الهدي. فعامة نحن خلق الله لنا هذه الحيوانات وبين الهدف من خلقها، وهي خلقت لنا لنركبها ولنشرب ألبانها ولنأكل لحومها. والله سبحانه وتعالى يمن علينا بهذه النعمة ويأمرنا بالنظر فيها، فيقول: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فنحن نشكرك يا رب على هذه النعمة العظيمة وهذه الآلاء التي لا تحصى. ومن هذه النعم نحن نذبح هذه الحيوانات ونزكيها، وكلمة التزكية ذكرت في القرآن بمعنى الذبح. إلا ما ذكيتم، كان ربنا سبحانه وتعالى يقول: إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما ذبحتم. وكلمة التزكية هي تطهير الذبيحة مما علق بها من فساد ومن سموم ومن غيرها، فلا يمكن أن تسمى ذبيحة مزكاة إلا عندما تتخلص من الدماء التي فيها، فهذه الدماء تحمل من السموم وتحمل من الأمراض وغيرها، فلا بد أن يذبح هذا الحيوان ويزكى بذبحه حسب ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. فهذه التزكية هي نوع من الامتثال لأمر الله أولا، لأن كل أوامر الله نحن نفعلها بصرف النظر عن معرفة الحكمة من ذلك أو لم نعرف، فنحن نمتثل هذا الأمر لله مصداقا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن ضمن هذه النسك، النسك يعني الذبح، فنحن نمتثل ونفعل هذا الأمر امتثالا لأمر الله وتطبيقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك كما تفضلتم يعني ذبح إسلامي امتثالا لأمر الله عز وجل،
نعم،
والتزاما بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك ذبح غير إسلامي؟
نعم.
وكيف يتم هذا الذبح؟
نعم.
بالمناسبة يعني يبدو أن سعادتك جاء بفيديوهات فهي موجودة الآن.
نعم. هذا من فضل الله. نعم. عندنا أول شريط فيديو هنشوفه اللي هو الذبح في دول الغرب.
نعم.
ودي مهمة قوي للناس اللي عايشين هناك، لازم يعرفهم إيه الفرق بين الذبح الإسلامي والذبح غير الإسلامي، وهنذكر بعد كده إن شاء الله بعد ما نشوف الفيديو ده. الفيديو ده بيبين لنا طرق الذبح في الدول الغرب. معظم 90% من دول الغرب تكون بعملية الاولى ديت، ان هنشوف بيدي مسدس طلقة من الرصاص بتطلع بتتضرب في دماغ الحيوان، فبيحصل له نوع من الاغماء زي ما احنا شايفين كده، اغماء بيفقد وعيه تماما، وبعد كده بيتم ذبحه وينظفه بقى ويخرج الدم منه والاحشاء وغيرها. ده نوع من انواع الذبح اللي هو استخدام المسدس الذي يطلق على رأس الحيوان يخلص. ده هنا برضو نفس الفكرة، في الغنم بيضرب الغنم بطلقة، هذا المسدس اللي بيستخدم، طلقة بتستقر في مخ الحيوان فبيفقد وعيه، وبالتالي بيبدأ هم في ظنهم ان هذا نوع من ان هو بيريح الحيوان او ان هو يخفف عنه الألم، لكن زي ما هنثبت دلوقتي وكما اثبتت الابحاث العلمية التي اجريت في دولهم في دول الغرب من ألمانيا وغيرها، أن هذا النوع من الذبح نوع مؤلم جدا للحيوان، وأيضا عندما يذبح بعد ذلك لا يتخلص الحيوان من كل الدم الذي موجود فيه، فيبقى جزء موجود فيه. هذه الصورة بتكرر ثانية، يعني نفس الطريقة، مجرد أنه بيضرب ضربة في الرأس وبيفقد الوعي، وقد احيانا تكون هذه الضربة سبب في هلاكه، يعني ممكن يموت منها، وبالتالي بالنسبة احنا كمسلمين يعتبر ده ميتة اذا مات الحيوان، وما حدش بيبقى عارف اذا كان مات ولا ماتش لانه في غيبوبة، وبيتم اجراء باقي امور الذبح كما هي بحيث ان الحيوان ما بنعرفش اذا كان ميت ولا صح. فمن فضل الله هنا بيرسم او بيصور لنا الطلقة بتوصل فين، بتدخل بتستقر في قاع الجمجمة، وبعد كده بيبدأ يحصل. طب عايزينه يقدم الشريط شوية كده بحيث ان احنا هنشوف الطريقة الثانية اللي هي الصعق بالكهرباء. الصعق بالكهرباء ده برضو الهدف منها تدويخ الحيوان. طبعا هنا بنصور الصورة ان الحيوان بيفقد وعيه بمجرد ان هو بيضرب بالرصاصة في رأسه، وهم يقولون ان ذلك رحمة، ولكن من فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى دلنا على طريقة هي كلها رحمة وفيها من آدي. هنا برضو ده صعق بالكهرباء، ده خنزير وبيعملوا كده برضو مع الحيوانات الأخرى. خنزير بمجرد أنه هو يعطى فولت عالي في منطقة المخ فبيفقد وعيه، وبعد كده يدخل على طول على عملية السلخ والذبح. يعني دي أيضا دي اللحوم اللي بتيجي لنا المستوردة، إذا إلا بقى إذا كان في إشراف إسلامي عليها ومستخدموش هذه الوسيلة. دي برضو وسيلة الصعق، وده بيبين لنا حجم الفولت اللي هو بيتعرض له، بيتعلق في رأس الغنمة. دي تيار كهربي بمجرد إن هو يوصل القطبين ببعض بيبدأ يحصل الحيوان يبقى غيبوبة، هو مفروض انه ما ماتش انه هو في غيبوبة، بعد كده يذبحوه. طبعا شوف هنا، شوف الوسيلة، الحيوان جاي ازاي وبيتقابل ازاي، مفيش نوع من الرحمة بالحيوان يعني، ويديله صعق كهرباء بيتألم طبعا منها، وبيظل اثناء عملية الذبح انه هو بيعاني من سكرات الالم، بدليل ان هم فعلا لما عملوا رسم للمخ وجدوا ان هذه الطريقة بيتألم فيها الحيوان الم شديد، بينما طريقة الذبح الاسلامي اللي بالذبح بالسكينة بيختفي الالم تماما والحيوان ما بيحسش باي نوع من الالم.
سعادة الدكتور، يعني قد يتساءل يعني البعض يعني من المشاهدين الاعزاء الان، يعني ان طريقة الذبح الاسلامي يعني قد يراها البعض ان فيها شيء من من الصعوبة، يعني قطع الاوداج وقطع الحلقوم وترك الحيوان يعني يؤدي حركات انقباضية شديدة. فهذا امر ايضا يعني حتى جمعيات الرفق بالحيوان احيانا تتجاهل مثل هذه المشاهد التي رأيناها الان، وتدعي بان طريقة الذبح الاسلامي طريقة شنيعة.
نعم، يعني اولا لما نيجي نتكلم عن الذبح الاسلامي، ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث يقول فيه ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. والرسول عليه السلام لما يقول كده لا ينطق عن الهوى، وان هو الا وحي يوحى، الذي علمه ربه والذي خلق الحيوان هو ربنا سبحانه وتعالى، وهو ارحم الراحمين من اي انسان على هذه الدنيا، يعلم ماذا يريح الحيوان. فاول شرط من الشروط ان تكون السكينة حامية، وبحيث ان هو بيضحها بيبدأ عملية قطع زي ما هنشوف دلوقتي في الذبح الاسلامي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، هنشوف ان عملية قطع بتتم بسرعة، فبيقطع الودجين اللي هم العرقين دول والقصبة الهوائية والمريء. بمجرد قطع وانقطاع الدم عن المخ بيفقد الحيوان وعيه ولا يحس باي الم، لكن عملية الانقباضات اللي بتتم بعد كده دي مش الم، مش بتاع ده، هو بيتقبض، وده هنفسرها علميا انه عشان يخرج الدم اللي في جسمه، لان بتظل الرأس متصلة بالعنق، فيبدأ المخ بيبعت ارسال واشارات معينة للقلب ان هو يضخ دم اكثر، فعملية انقباضات المتتالية دي نوع من التخلص من الدم وليس فيها اي نوع من الالم. ده الذبح الاسلامي اللي احنا هنشوفه دلوقتي، بيتم كل واحد فينا بيقدر دلوقتي يذبح خروف، او بيتم في المجزر بمجرد ان يضع الشاه على يعني زي ما احنا شايفين كده ينيمها، وبالسكينة العملية بتاخدش ثواني معدودة، سكينة حامية، وبيذبح بيقطع القصبة الهوائية ويذبح يقطع المريء ويقطع العرقين الشمال واليمين، مع في الحالة دي بيفقد الحيوان وعيه ولا يحس بأي نوع من الألم، ويستنى عليه شوية، بعد كده لما يطمن ان الروح خرجت وان ما عادش بيتحرك بيبدأ عملية السلخ في التم. فهي نوع من الرحمة بالحيوان وليس فيها اي نوع من الألم. وزي ما قلت لحضرتك انه لما عملوا رسم للمخ لحيوان بيتم ذبحه بالصعق الكهربائي او بالضرب بالمسدس، ورسم للمخ للحيوان دول عالم في المانيا او اكثر من عالم، يعني ابحاثهم موجودة ومترجمة، قالوا ان الذبح الاسلامي هو افضل طريقة لإراحة الحيوان بدون الم، وانه لم يسجل اي نبضات الم في الرسم بالنسبة للرسم للمخ بالنسبة للمقارنة بالذبح. هم اللي بيقولوا كده يعني، العلماء في الكليات اللي عملوا ابحاث وجدوا ان هذا يصدق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا احنا مشينا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته.
اذا يعني اذا الحركات التي تصدر عن الحيوان المذبوح ليست ناتجة عن الم،
ليست من الالم، لانه هو خلاص ده هو فقد الوعي، ولكنها انقباضات متتالية للعضلات غير ارادية للتخلص من كل الدم الموجود في الحيوان.
احنا استسمح سعادتك الان معنا اتصال من الاخت ام عماد، تفضلي. الاخ عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك انا اول حاجة بسلم على حضرتك استاذ عمرو مرزوق والدكتور محمد عطية.
اهلا وسهلا.
كان عندي بس سؤال كده، لو مثلا قبل الذبح، يعني انا سؤالي قبل الذبح في الاسلام،
نعم،
بتكلم ان مثلا ممكن بعض المضادات الحيويه بتتاخد للقطيع او كده، مثلا لو ظهر مثلا انفكشن او اي مرض قبل، مثلا انا عايز مثلا عايز اذبح على بكره او بعده،
نعم،
فظهر مرض او حاجه فلازم اقدم ليه مضاد حيوي. بس مشكله المضاد الحيوي ده يكون ليه الوذرول تايم مثلا بتاعه اسبوع او حاجه، فحكم الشريعه ايه في ان انا مثلا اقدم مضاد حيوي ده مع العلم يعني لو ما اديتوش ممكن يموت مني مثلا حاجه وما اقدرش بيها؟
يعني اعتقد ان عبد الرحمن
سأل طبيب بصري
يبدو انه صيدلي او كده،
لا طبيب بصري او طالب في السنوات النهائيه.
نعم
ان طبعا ان دكاتره البيطريين بيعالجوا الحيوانات، وبالتالي احيانا يكون مضطر ان هو يعطي مضاد حيوي بعد كده انه ياتي ميعاد ذبحه للحيوان، او حتى لو ذبح اضطراري فهذا حكم المضطر. وفي الحاله دي ان اللحمه لما بتغلى عند درجة حرارة 100 لفترة معينة بتكسر معظم المضادات الحيوية. لكن هو المتبع والمفروض ان الحيوان اذا كان واخد مضاد حيوي لا يذبح الا بعد ما يحصل سحب لهذا الدواء من الجسم، ويختلف من مضاد حيوي الاخر فقد يصل الى شهر او شهرين او 3 شهور حسب المضاد الحيوي. لكن اذا حكم المضطر، وديت يعني كنا هنتكلم عنها في الاضحية، لو الواحد شاري اضحية سليمة وصحتها كويسة وبعدين جه حصل لها مرض او عرج او اي كسر في رجليها قبل الذبح بيوم او يومين، فهو الاصل ان هو شرى الاضحيه
سليمه.
ففي الحاله ديت يعني لا حرج عليه وليتم اضحيته سواء مرضت او كانت تعاني من اي، لكن ما يجيبش اصلا ان حيوان مريض ويدخله للاضحيه فالله لا يقبل الا طيبا.
طيب سعاده الدكتور، هذا سيجرنا بالتاكيد الى شروط الأضحية.
نعم.
هل من شروط لهذه الأضحية؟
طبعا الأضحية تختلف عن لما الحيوان يذبح، لما الإنسان يذبح أي حاجة في أي وقت من أوقات السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه البراء بن عازب يقول فيه أن الضحايا لا يجوز فيها 4، الضحايا جمع أضحية، الضحايا لا يجوز فيها 4: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا ترقى. دول 4 شروط يعني لو وجدوا في الأضحية ما تبقاش أضحية.
نعم.
ما ينفعش واحد يقدم لربنا قربان حيوان بيعرج أو رجله مكسورة.
نعم.
أو عوراء أو عينها مفخوتة أو بعين واحدة، أو إن هي تكون مريضة وضلوعها باينة وهزلانة، أو كبيرة جدا في السن بحيث إن هي دايما راقدة طول الوقت، فالله لا يقبل الا طيبا.
الا طيبا. نعم.
زي اولاد سيدنا ادم لما واحد قرب قربان كويس وواحد ثاني قرب قربان فلم يتقبل الله من الاخر، وتقبل من القربان الاولاني.
فدي الله يتقبل من الجميع ان شاء الله.
امين.
طيب اذا كانت هذه شروط الأضحية او المذبوح، فهل هناك شروط للذابح نفسه؟
طبعا.
نعم.
بالنسبه احنا كمسلمين يجب ان يكون الذابح رجل او امراه مسلمه.
لا.
الشرط الثاني انه لازم يكون مسلم او اهل كتاب. يجوز ان احنا ناكل اذا كان الذابح اهل كتاب من اليهود او النصارى، يجوز ان احنا زي ما ربنا اباح لنا ان احنا ناكل طعامهم. في حاجات بقى ثانيه انه يخلي الاضحيه متجهه للقبله، وانه يشيل عنها الاكل 24 ساعه او 12 ساعه قبل الاكل ويقدم لها ميه بس، وانه ما يذبحش قدام الحيوانات الاخرى. دي حاجات من الاداب الذبح عشان ما يؤذيش الحيوان. الحيوان بيحس وبيعرف وبيتالم. وفي يعني حديث للرسول عليه السلام يقول يعني الحيوان رغم انه لا ياكل ولكنه يخاف من شيء، يعني يخاف من الله ويخاف من الموت.
سبحان الله.
يعني الحيوان يخاف من ربنا ورغم ان هو يعني مش مكلف.
نعم.
شوف يعني الانسان اللي ما بيخافش من ربنا هو مكلف. نعم. لكن الحيوان يخاف من الله ويخاف من الموت، فاذا راى سكينا او راى حيوان ذبح امامه بيفر ويحدث عنده نوع من الهياج، وقد يؤثر ذلك عليه وعلى صحته وارتفاع ضغط الدم كده. فدي من الاداب اللي احنا ما نذبحش الحيوانات ولا نوريه السكينه قدام الحيوان، ويذبح بنوع من الرأفه والرحمه. دي شروط الذبح يعني.
مع الذبح بالرأفة والرحمة التي ذكرتم، يعني هناك آداب نبوية أيضا في مسألة عدم قطع الرأس تماما.
أيوة.
وفصل الرأس عن الجسد. بالنسبة للأضحية
والله احنا معانا فيديو اللي هو الذبح الخطأ.
بعض الناس كده في الهند وبعض الدول اللي هم دول شرق اسيا بيذبحوا بطريقه يعني طريقه فيها نوع من الهمجيه، وهو لك انا ذبحت هذا شوف كده بيعمل ايه الراجل ده، يعني بيوقف المعزه ويجيبها في وسط المعيز ويضربها بالشاطور ضربه واحده بحيث يقطع الراس عن الجسد مره واحده. طبعا ده مش من هدي الاسلام ولا دي طريقه فيها رحمه، والحيوان ما بيفقدش كميه الدم اللي فيه ما بتطلعش كلها مره واحده، ولكن مفروض ان احنا نذبح نقطع بالسكينه فقط الاورده الوداجين والقصبه الهوائيه والمريء، ممر الطعام وممر الهواء ومجرى الدم دول اللي يتقطعوا. لكن اللي بيحصل ده يعني منهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم القطع الراس، ولكن افرض الواحد بيذبح من غصب عنه واتقطعت الراس،
نعم
اذا بيذبح فرخه بيذبح بطه واتقطعت الراس او كده، فهل يجوز اكلها او لا يجوز؟ طبعا العلماء اختلفوا في ذلك، ولكن يجوز ما دام ان هو سمى الله سبحانه وتعالى وقال بسم الله الله اكبر ففي الحاله دي يجوز، لكن الاصل ان احنا ما نذبحش ما نقطعش الراس. الجديد بقى في هذا الامر وبرضه الابحاث الاجنبيه اللي اشتغلت على هذا الامر وجدوا حاجه عجيبه جدا، ان لما بنسيب الحبل الشوكي متصل بالراس لما الحيوان بيذبح ويبدا يفقد كميه من الدم بيتعامل الجسم معاه كانه في عارض خطير نزيف بينزف، فيبدا المخ عن طريق الغده النخاميه بتفرز اشارات سريعه الى غده الكظر الموجوده فوق الكليه فتفرز هرمون الادرينالين، هذا الهرمون يسرع ضربات القلب بعد ما تكون 80 ضربه في الدقيقه تصل الى 180 ضربه، الهدف منها ان يصل كميه كبيره من الدم للمخ لان المخ ما عادش بيوصل له دم، فهذه الكميه وضربات القلب وانقباض العضلات ده بيخلي الدم يخرج من الجسم. لكن لو الراس اتقطعت مره واحده يبقى توقف الجهاز العصبي فتبقى كميه كبيره من الدم داخل الجسد، مما يكون لهذا الجسد عرضه ان هو يصاب بالبكتيريا التعفن وتفسد الذبيحه بسرعه. فهذا من هدي الرسول عليه السلام الذي لم يكتشفه العلماء ان الا قريبا ان تظل الراس متصله بالعنق ليظل الجهاز العصبي يعمل تظل الاشارات تشتغل ويبدا القلب ينقبض ويطلع الدم للجسد كله لدرجة بيطلع تلتين،
وبالتالي ينقى الجسد الذبيحة من الدم تماما
يزكى كده يبقى لحمة حمراء فاقع لونها جميلة ومستساغة الأكل وليس فيها كمية من الدم محبوس في أجزائها وبين عضلاتها وبين أحشائها.
يا سلام، صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك حكمة يا دكتور؟ يعني طبعا من المعلوم أنه محرم أكل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة،
نعم،
وما أكل السبع
والميتة
نعم.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب.
نعم،
فربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة وفي سورة أخرى ذكر المحرمات، ولكن قبل ما نقول إن إيه ليه ربنا حرم هذه المحرمات، الأصل في قاعدة شرعية ربنا سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما حرمه الله هو خبيث وكل ما أباحه الله لنا فهو طيب. وأمرنا نحن كمؤمنين أن نأكل من الطيبات، فقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بعد ما نأكل نشكر ربنا نقول الحمد لله على هذه النعم، اللحوم والدجاج وكل هذه النعم بنشكر ربنا عليها، لكن لما نيجي نشوف برضو من الحكم فيش مانع أن احنا نعرف بعض من هذه الحكم، وإن كان يغيب عنا الهدف الأساسي لحكمة من أن الله حرم أكل الميتة والمنخنقة والمأكوذة والمتردية والنطيح وما أكل السبع. كل هذه الحيوانات بتصبح في ظل الموت ميتة فعلا، لأن الميتة اللي هي ماتت كده لوحديها ماتت فما الدم اللي فيها كله محبوس، وبالتالي بيبقى سرعة الدم ده يعتبر بيئة خصبة لنمو البكتيريا، حتى اننا في المعامل عندما نريد ان ننمي نوع من البكتيريا فناتي بطبق يحتوي على الدم لتنمو عليه هذه البكتيريا، فاذا بقي الدم في الجسد فانه يساعد على تحلل هذا الجسد، وهو مليء بالسموم وحمض البول وثاني اكسيد الكربون وكل المفاسد الموجوده في الدم التي تخرج عن طريق الكلى في البول او تخرج عن طريق البراز او عن طريق الجهاز التنفسي، كل ده موجود في الدم فبتحبس الدم في الجسد، فازاي ناكل ميته؟
ففاجأ وجد العلماء فعلا ان الناس اللي بياكلوا الميتة بيصابوا بامراض كثيرة جدا. في حكم بقى المنخنقة التي خنقت فهي ماتت
نفس الحكم
برضو نفس الحكم اتخنقت فماتت فاصبح الدم
في جسدها فيها الدم.
والمنخنقة المتردية اللي سقطت من مكان عالي سقطت على الارض فماتت ايضا. والموقوذة التي ضربت بآلة حادة ضربت على رأسها او اي حاجة فماتت من هذه الضربة فتسمى موقوذة. والنطيحة التي نطحها حيوان اخر حيوانين بينطحوا بعض فواحد نطح الثاني فماتت من اثر هذه النطحة فايضا هي ميتة بالحكم الشرع وايضا يحبس دمها فتصبح غير صالحة للاستهلاك الادمي. وان كان هناك اناس في دول كثيرة يأكلون هذه الميتة فهم يعانون من هذه الامراض التي تنشأ بينهم من اجل انهم لم يلتزموا بشرع الله سبحانه وتعالى. فالاصل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل هذه خبائث.
طب هل هناك حكمة من يعني من يعني تحليل في حالة الاضطرار اكل الميتة والمنخنقة والمخزة؟
لما نيجي نشوف مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال فمن مقاصد الشريعة ان ربنا يحفظ ان احنا نحافظ على اجسامنا ولا نعرضها للهلاك. فاذا تعرض الانسان لحادث ان هو مثلا تاه في صحراء وفقد مصدر الماء والشراب والطعام ولم يجد شيئا الا وجد امامه شيئا ميتا او حتى لحم خنزير او حتى خمر ففي هذه الحالة اباح له الشرع ان يأكل منها بقدر بسيط ليقيم بها حياته حتى لا يفقد حياته ما يموتش. ولو ما اكلش في الحالة ديت يبقى هو حرام عليه. لو قدامه خمر او قدامه ميتة او لحم خنزير الا ما اضطررتم اليه الحكم المضطر. حتى من الحاجات الجميلة اللي برضو يعني بنشوفها في الابحاث وكده وجدوا ان الانسان لما يقعد مثلا 3 ايام ما بيأكلش فكمية العصارة في المعدة بتزداد وتبقى كمية كبيرة جدا. فاذا جاء بعد هذه الفترة الطويلة واكل اي شيء بسيط فانها بتهضم هضم سريع جدا وهضم جيد جدا. فحتى هذه قطعة اللحم الخنزير رغم ما فيها من امراض او اللحم الميتة كمية العصارة التي تكونت نتيجة للجوع بتشتغل على الحتة الاكل الصغيرة الكلها فلا تترك لها اثرا. كأن الله سبحانه وتعالى اراد لنا وهو حكم المضطر فإلا ما اضطررتم إليه. لكن الأصل إن احنا لو الإنسان لقى أي مصدر آخر للأكل الحلال أو الشراب الحلال فلا يأكل هذه الميتة ويمتنع عنها بمجرد حصوله على الأكل الحلال.
وهذه من رحمة الله يعني بخلقه يعني أن يعني يجعل هذا الاضطرار ليس فيه ضرر للإنسان حيث يعني الأكل البسيط الذي يعني يقيم حياته يعني لا يؤدي به إلى الهلاك والضرر. طيب نعود الى ذبح سعادة الدكتور. يعني فيما سمعت ان هناك ذبح اختياري وذبح اجباري
اضطراري
او اضطراري نعم ذبح اضطراري
نعم
فالمقصود بالذبح الاضطراري من الناحية العلمية؟
لا ده الذبح برضو ده من نوع الاسلام يعني اباح لنا في حكم المضطر. ان الاصل الذبيحة ان احنا ناكلها ونذبحها لكن احيانا ما تلحقش تجيب السكينة وتذبحها. يعني على سبيل المثال في الارياف لما كانت بيستخدموا الحيوانات في الساقية وكده ممكن تقع في ساقية او تقع في بير او في حفرة او بلاعة حيوان يقع مش عارفين يطلعوه فيجوز في هذه الحالة انه يرمى بسهم او يرمى بسكينة او احداث اي قطع في الديل او في اي مكان فهذه الحالة تصبح يعني في حكم المضطر. هنا لا ذبحش بقى ولا مشي بسكينة عليها ولا قطع ولكن في حكم المضطر ان نتيجة ان هذا الحيوان عندما اوشك على ان يلقى حتفه اباح لنا الشرع ان نستخدم هذه الوسيلة في الذبح الاضطراري. ودي ده برضو اباح لنا الاسلام كده. وفي حاجة تانية ان مش ممكن الحيوان ما يذبحش اللي هو الصيد. الصيد ان احنا ممكن نعلم الكلاب والكلب يخرج يصطاد لنا من الصحراء الغزال والارانب واي حيوان مباح اكله. في الحالة دي الرجل اللي علم الكلب ده يسمي الله على الكلب يقول بسم الله الله اكبر والكلب ده متعلم يروح يصطاد الحيوان وما ياكلش منه ويجيبه له. لو جابه حتى ميت يجوز اكله لانه في الحالة دي الا ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا ان احنا ناكل من الكلب المعلم.
نعم.
هنا بيبين فضل العلم من الكلب. نعم. المعلم يجوز ان احنا ناكل من اكله وهو ما اتذبحش، ده هو جري عليه وهجم عليه وخده الفريسة وجابها لصاحبها، ففي الحالة دي يجوز ان احنا ناكلها.
طيب يبقى اذا الذبح الاضطراري اللي بيضطر احيانا الذابح الى ذبح يعني ذبيحته لامر اضطراري
قبل ان تلقى حتفها.
يعني نقوله في الفلاحين الجاموسة هتفطس او الاشياء هذه.
نعم.
طيب والذبح الاختياري والذبح الطبيعي.
طبيعي بقى.
نعم.
احنا بنعمل بقى الخطوات اللي احنا قلنا عليها كده.
طيب نيجي ساعات الدكتور مسألة التسمية والتكبير.
نعم.
عند المسلمين يعني. نعم. وهي من شروط الذبح.
نعم.
يعني ما أثر التسمية والتكبير، وهل هناك من أبحاث علمية يعني أظهرت أثر لهذه التسمية والتكبير على اللحم أو على الذبيحة؟
يعني زي ما قلت لحضرتك في الأول إن أي أمر من ربنا سبحانه وتعالى بنلتزم به وننفذه كما أمر الله سبحانه وتعالى، إن الأصل إن احنا بننقاد لأوامر الله، فإذا اتضحت لنا حكمة بعد ذلك من أي أمر من هذه الأوامر فبنحمد ربنا عليه ونحن نثق في أن الله لا يأمرنا إلا بخير، فسواء وجدنا الحكمة أم لم نجد. لأن عملية الذبح اللي كانت بتتم في الجاهلية أيام الرسول عليه السلام كانوا بيذبحوا للأصنام ويذبحوا للآلهة فيقولوا باسم اللات أو باسم العزة أو باسم كذا، وما يزال يوجد الآن في بلادنا كثير من الناس يذبح للسيدة زينب او يذبح للسيد البدوي او يذبح لعضو مجلس الشعب نجح باسم فلان يذبح له او يذبح لرئيس من الرؤساء، ده كله نوع من الشرك ولا يجوز اكل هذه الذبيحة رغم انه ذبح لكنه ذبح لغير الله. ما ايه الاصل؟ الاصل انه هو يقول بسم الله الله اكبر ويذبح، اما اذا ذبح لغير الله فلا يجوز اكل هذا الحيوان. وربنا بيقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني اصبح التسمية هنا اصل في الحيوان. لكن افرض الانسان نسي ان هو يقول بسم الله الله اكبر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال سموا الله، لما قالوا يا رسول الله قد اتتنا ذبائح ولا ندري اسمى اهلها ام لم يسموا، فقال سموا عندما تأكلون. فالتسمية احنا بنسمي الله لان هذا امر من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نسمي الله عند الذبح، وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كل يوم بيكشف لنا العلم الجديد. في بحث أجراه بعض العلماء في سوريا، والبحث مسجل الآن في المجلات العلمية والدوريات، جابوا حيوانين، حيوان سموا الله عليه بسم الله الله أكبر، وحيوان ثاني ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، وبدأوا ياخذوا عينات من هذه اللحوم المسمى عليها واللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها، فوجدوا أمرا عجبا. وجدوا ان الحيوانات التي سمي اسم الله عليها لما زرعوا عليها لم تنمو اي نوع من انواع البكتيريا في المعمل. المفروض انه بياخد عينات من اللحم ويحطها في الحضانة ويظل يوم او يومين يشوف في بعض البكتيريا تنمو ولا، وجابوا الحيوانات التي لم يذكر اسم الله عليها وخدوا منها عينة وحطوها في الحضانة فنمت عليها انواع كثيرة من البكتيريا. طبعا الكلام ده بيسموه الإثبات العلمي المجهري.
الله.
يعني علماء الغرب لما خدوا الكلام ده خدوا البحث أخذ ثم هنعملها احنا في معاملنا ونقول المسلمين دول بيكذبهم ولا بيضحكوا علينا ولا، فخدوا حيوانين وشغلوا مسجل أو خلوا واحد يسمي هنا اسم بسم الله وهنا ما حدش يسمي، فوجدوا أيضا نفس النتيجة إن الحيوانات التي يذكر عليها اسم الله لا تنمو عليها أي أنواع من البكتيريا وتظل معقمة ويأكلها الإنسان، اما الحيوانات التي لم يذكر اسم الله عليها تبقى مليئة بالبكتيريا ومصدر للتلوث وتكون هذه الجثة سريعة التحلل بعد ذلك.
نعم.
ده بفضل التسمية. يعني احنا مش بس مفروض نسمي عند الذبح، ده مفروض نسمي واحنا بنشرب المية واحنا بناكل واحنا بنعمل اي حاجة نقول بسم الله، فما تغير جسمنا كله بيتغير لما بنذكر اسم ربنا. كل جسمنا بيتغير، خلايا جسمنا تتغير كما تغيرت خلايا جسد الحيوان عندما سمي عليها اسم الله. فهذا يعني من فضل الله ومن الاعجاز العلمي اللي بيكتشف العلماء يوم بعد يوم.
يعني الحقيقه ساعتك المخرج الان بيقول لنا ان فيه فيديو عن الذبح في استراليا. يعني
انا فيديو
ساعتك تعلق لنا عليه.
فيديو جميل. انا هقول ايه الخطا فيه وفي ايه الصح فيه.
نعم.
لكن انا هنا بصراحه النظافة والمجزر الآلي اللي نتمنى ان يكون موجود عندنا في مصر. هو هنا بيذبح بس بيفصل الراس، يعني ذبح زي الاسلامي بالظبط، لكن الفرق بينه وبين الذبح بتاعنا ان هنا بيقطع الراس تماما بيفصلها. لكن الخطأ الوحيد اللي هنا ان هو بيذبح زينا، ودي دول الغرب بتختلف زي ما قلنا، في بعض بالصاعق الكهربي وفي بعض بالضرب بالمسدس، لكن ده هنا بيذبح ذبح صح لكن بيفصل الراس. الجميل بقى هلا اللي احنا هنشوفه ان ده ذبح بيتم في مجزر آلي، الجثة بيتم الراجل بيتم بيبدأ ازاي، هنشوف ازاي ده ان شاء الله. نتمنى وندعو الله بعد الثورة كده ان يحصل يعني نهضة عندنا في الطب البيطري وفي المجازر البيطرية، ان يكون هذا المستوى من النظافة زي اللي موجود في استراليا. اللي بيحصل ان كل حاجة بتتم بالآلة، والراجل بس بمجرد انه بيحدث فتحات بسيطة في الفروة الرأس، وبعد كده المكان هو اللي بيبدأ يشتغل وبيبدأ يبقى مصدر التلوث ضعيف جدا زي ما هنشوف دلوقتي. واضح السكينة بيحطها في مية سخنة بحيث ان هو بيسهل له في عملية السلخ. طبعا احنا عندنا عملية السلخ ما بتتمش
يعني كده. شوف ساعتك يعني نظافة
نظافة
الرجل اللي بيذبح
ولابس كمامة ولبس معين وبيستحمى قبل ما بيدخل. ولعلمك استاذ عبد المنصف كان ده بيتم النظافة دي كانت بتتم في العصور الاولى في الاندلس للمسلمين. كانوا يلبسوا كمامات لما بيجي يخبزهم ويحلق شعر ايده عشان الشعر ما يقعش في العجين. وكانت الشوارع مرصوفة وكانت مضاءة بليلا في الاندلس. ظل الاسلام في الاندلس 800 سنة. كان الاسلام فيه ان كل انسان بيراعي ربنا سبحانه وتعالى وعايز يوصل لحمة نظيفة للانسان المستهلك. فده هنا الدول الغربية بتهتم جدا بالنظافة. هنشوف دلوقتي الحيوانات زي ما احنا شايفين معلقة، وهو دلوقتي حاول ان هو يخلي الفروة بتطلع بسهولة، لكن هنشوف دلوقتي كأن الحيوان بيخلع هدوم.
ما هي الأداة اللي بيستخدمها دكتور الآن؟
دي برضو حاجات بيفصل بيها الفروة عن اللحمة.
نعم يعني اسلوب الحقيقة نظيف
جميل جدا. انا بصراحة الفيديو ده جايبه مخصوص عشان يكون يعني الناس الزملاء لينا اللي بتفرج عليه وبنناشد وزارة الزراعة والهيئة الخدمات البيطرية ان هو المجازر دي مش غالية. يعني المجازر دلوقتي في مجازر تلاقي الحيوان على الارض والمجاري وسط المجاري والناس داخلين برجليهم فتلوث، وبعدين عملية النقل تنقل هذه الحيوانات على عربيات كر او عربيات مكشوفة، وكمان يجي الجزار يحط يعلق الذبيحة طول النهار في الشارع الدبان عليها ولا يلفها ولا ينظفها. درجة واحد يعني استاذ اجنبي جه مرة الكلية فمشي في الشوارع عندنا فلقى اللحمة كلها في الشوارع معلقة، ولقى الجزم متعلقة في باترينات فتعجب قال ان انتوا الجزم حطينا في باترينات واللحمة ما حطينا في الشارع، اللي بيؤكل مش مهتمين بيه واللي بيتلبس حاطينه في باترينات وفخمة ونظافة. فامر فعلا يدعو للدهشة والعجب. فاحنا الاصل عندنا نوصل اللحمة سليمة للمستهلك، وكمان يكون في اطباء بيطريين بيكشفوا عليها وجود اي مرض فيها زي السلة او غيره، بتعدم هذه الذبيحة فورا، والانسان يراعي ربنا عشان نوصل ان احنا ناكل لحم سليم ما نعرضش لهم. شوفوا بقى هنا الجهاز بيسلخ الحيوان بيسلخ الفرو ازاي كأنه بيقلع هدومه. هو الجهاز ده ما حدش بقى بيتدخل هنا، مجرد ان الآلة هي اللي بتقوم بعملية شد الايه شد الفروة.
يعني آلة اللي بتشد الفروة
الآلة. هتشوف انت الآلة بتطلع ازاي. هي اللي بتاخد الفروة من فوق بتشدها لتحت. هو فيش حد بقى بيتدخل خلاص. الانسان هنا ما
بيدخل البشرية.
وبمجرد ان هو بس تسهل ان الآلة تشد الفروة عشان ما
شيء عظيم.
وبعدين حاجة يعني بصراحة جميلة، ما فيش بقى تعرض لبكتيريا ولا تلوث ولا اي حاجة.
نعم. وبهذا تصل اللحوم الى يعني
تصل وبعدين بياخدوها بقى بيعونها في باترينات وفي ثلاجات وتقطع اجزاء ما يحصلش بقى ان الجزار يغش ويحط دهنه لا ده يحط اللحم يعني حتت لحمه حمراء وكثير دلوقتي من الدول العربيه بصراحه بدات تعمل هذه المجازر وتقدم اللحوم بطريقه جيده ونتمنى ان شاء الله في مصر ان يكون عندنا هذه النظافه وهذه الالات البسيطه السهله الرخيصه اللي هي طبعا بتتم عندنا في مصر في بعض حاجات بسيطه جدا وخاصه في الفراخ لكن نتمنى ايضا تكون في الحيوانات الكبيره وفي الاغنام
حقيقه يعني نحن بحاجه الى ثوره في هذا المجال
طبعا
يعني في زمن الثورات
انتخاب عندنا انتخابات في النقابات الان وبندعو ان يحصل ان شاء الله صحوه للاطباء البيطريين ويطالبوا بحقوقهم ونطالب ان احنا نقدم فعلا غذاء صحي سواء في اللبن او اللحمه للانسان بحيث الانسان المصري بحيث ان هو شوف بقى الاجزاء الداخليه كل طبق هنا محطوط فيه الفشه ومحطوط فيه الكرشه ومحطوط فيه الكبد ومحطوط فيه القلب بحيث بعد كده تطلع وهو بمجرد ان هو مثلا يشيل المراره يشيل الحاجات المؤذيه ولكن هي بالسير بيلف وبتصل هذه الاجزاء كل حته تروح في مكان وبتتباع كل حاجه بتتباع بسعر معين حسب الدرجه بتاعتها وعندهم بره يقول لك دي فريش ميت مذبوحه النهارده ولا مذبوحه بقى لها يوم ولا يومين بحيث ان هي لو عدت الفتره اللي هي ذبحت ولم تقدم للزبون ممكن تعدم وعندهم فريش فروت وعندهم كل حاجه طازجه تقدم فبيحترموا الانسان
انا يعني سعادتك يعني تصديقا لكلام سعادتك انا شفت الكلام ده ايضا في الخارج انه حتى الاحشاء بتاعت الذبيحه موضوعه في اماكن شبه معقمه ومنظفه بطريقه نظيفه جدا يعني ليست موضوعه في لمؤاخذة تشوط وتباع في الشارع على قارعه الطريق وسط الاتربه والذباب
مخلفات الحيوان بتستغل بره مفيش حاجه بتترمى يعني جميع مخلفات الحيوان سواء في الدواجن الثروه الداجنه او في الثروه الحيوانيه بتدخل مصانع تاني وتستخدم كعلاف وتستخدم كحاجات يعني تستفاد منها كل حاجه بتستفاد من الذبيحه مفيش حاجه بتترمي
ما شاء الله
فدي برضو يعني مفروض ان احنا في الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها ان احنا نستغل هذه المخلفات في صناعات كثيره ونستفيد منها بحيث ان هي تعتبر هالك و ما بنستخدمهاش بتترمي
طب سعاده الدكتور الحقيقه نعود الى يعني قضيه الاكل الذبيحه بعض الناس يروق له يعني اكل مثلا كبد الذبيحه وهي نيه وفيما قرات انه كان يعني الكفار وقدماء يشربون دم الذبيحه يشربوه هل يعني ذلك يعني له اثر طبي سلبي ام له ابحاث علميه تناولت هذا الامر
زي ما قلت لحضرتك الدم ده بيئه خصبه لنمو البكتيريا بتحتوي على حمض البول وثاني اكسيد الكربون وفي كل السموم اللي في الجسم اللي بيتخلص منها الجسم عن طريق الكلى او عن طريق العرق او عن طريق التنفس فاذا شرب الانسان هذا الدم فهو بيشرب بيئه ملوثه كلها وفعلا هؤلاء الناس اللي بيشربوا الدم بيصابوا بامراض خطيره جدا لانه خد المصدر كله ولذلك ربنا لما بيحرم الدم حرمت عليكم الدم والميتة فالدم ده يعني ثبت العلم الحديث ان هو مليء بالميكروبات والسموم برضو ان الانسان ياكل حاجه نيه دي ممكن يكون فيها برضو بعض الامراض وبعض الديدان مثلا زي دوده الفشيوله او الديدان الكبديه لو الانسان اكل كبده وفيها الدوده دي بتعلق هنا بزوره وبتعمل مرض من الحلزون ديسيز المرض ده بيصاب الناس اللي بياكلوا الحاجات المشويه
عجيب بعض الناس يتباهى بانه من باب الصحه ولا
لا طبعا يعني لازم ان احنا نسوي الحاجه ودرجه حراره عاليه عشان تقضي على الميكروبات واي اثار للبكتيريا فلا يجوز ان احنا ناكلها نيه يعني ده بيضر الصحه بيضر الانسان
نعم طيب يعني ننتقل الى قضيه الطهي ايضا مساله الطهي هل الطهي له اثر في يعني تخلص الذبيحة من الجراثيم ولا
طبعا
ده
نعم يعني طهي درجة حرارة غليان 100 وتظل اللحوم في الإناء حتى تطهى، فديا بتقتل معظم البكتيريا اللي موجودة وبعض الفيروسات أيضا بتموت عند درجة الحرارة العالية، وبعض الديدان التي قد تكون موجودة في هذه الأجزاء من الذبيحة بيتم أيضا قضاء عليها بالغليان. فدي حاجة البشر ده يمكن من أيام سيدنا آدم لما نزل للأرض وما كانش عارف يطبخ إزاي ولا يأكل إزاي، فربنا سبحانه وتعالى جبريل نزل وعلمه إنه يضرب حجرين ببعض عشان النار، والنار دي نعمة ربنا جعلها نعمة لنا عشان نتسوي بها الأكل وندفي بها نفسنا، زي ما ربنا بيقول أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. يعني اللي يشوف النار يتذكر نار الآخرة ويتعوذ بالله من نار الآخرة. وكمان نعمة ان مين يقدر يأكل الخضار، لو نزل السوق جاب خضار وجاب لحمة وجاب وبعدين جه لقى الأنبوبة بتاعت البوتاجاز فاضية هياكل الأكل ده ازاي؟ حد يقدر يأكل لحمة نية ولا يأكل البطاطس نية ولا يأكل الخضار نية؟ فنعمة النار دي نعمة ربنا جعلها من أيام سيدنا آدم ان احنا نطهي بها الطعام سواء اللحوم أو غيرها، ونغلي اللبن عشان اللبن برضو بيبقى في بعض الأمراض بتنتقل عن طريق اللبن، وبعض الأمراض تنتقل من الحيوان للإنسان عن طريق اللحوم، فأفضل طريقة لذلك هو الطهي الجيد لهذه الأطعمة. لذلك لما نيجي نقارن بين الشوي وبين الطهي، الشوي جميل بس لازم يتشوى صح، لأن كثير من الناس بيجي خاصة في العيد يحط اللحمة كده على الشواية بمجرد ان هو تاخد اللون البني كده ويروح قلبها بينما داخل اللحمة ني، ودي بيبقى فيه دم وفيه حاجات طبعا. فلو هيشوي يشوي كويس، والشوي على الحجارة افضل طبعا من الشوي على الشوايات والفحم والحاجات دي. ويمكن سيدنا ابراهيم ضرب لنا المثل فجاء بعجل حنيز، وفي آية تانية ان يعني حنيز يعني مشوي، وقيل ان سيدنا ابراهيم شوى على الحجارة، يعني حجارة مولعة نار وحط العجل على الحجارة فتشوى كويس. لكن كثير من الناس دلوقتي مش بيشوي صح، لو ممكن يشوي السمك لان السمكة ما فيش فيها مشكلة لحمها بسيط، لكن لما يشوي حاجة تخينة او بقى يعمل شرايح من اللحم ويشويها او ان هو يعرض الشوي لدرجة لفترة طويلة عشان تشوي صح، لكن الافضل الطهي. لو جينا نقارن صحيا بين الطهي وبين الشوي كهضم للطعام وكده، نجد ان الطهي والطعام افضل من الشوي. لكن لو واحد بحب بقى الشوي ان هو يشوي فلازم يشوي بطريقة صحية سليمة.
طريقة صحية سليمة. لانه يعني اعتقد ان يعني الشوي بطريقة غير سليمة قد يؤدي الى بعض الامراض.
وبعدين يبقى لما تاكل لحمة نية هيحصل عسر هضم. وبعدين في نقطة تانية مهمة ان هنقولها برضو للناس الاغنياء اللي ربنا فتح عليهم، ومش بنقول للفقراء، في ناس بتاكل لحمة كل يوم. الاكثر من اكل اللحمة ده ممرض، ثبت برضو علميا انسان لو اكل لحمة كل يوم بيمرض. واحد الصحابة قال كلمة جميلة، قال لا تجعلوا بطونكم كبور للحيوانات، يعني مش كل يوم لحمة. يعني حتى قيل لما سئل كم نأكل، يعني قال له كل 40 يوم تأكل، او يعني احنا دلوقتي بنقول كل اسبوع او كل مرتين في الاسبوع، واذا اكل لا ياكل الا قطعة من اللحم لا تتجاوز عن 65 جرام قد علبة الكبريت. ده انت احتياجك من البروتين الحيواني هذه الكمية، مش ممكن نستغنى عن اللحم. اللحم ده ممكن يكون دواجن، ممكن يكون لحم حيوانات غنم او بكر، وممكن يكون سمك، ده انواع بروتين حيواني كلها. لكن ما نكترش من البروتينات لانها ايضا تضر بالجسم، وفعلا ثبت ان الناس اللي بتاكل لحم كتير بيجي لها بعض الامراض زي النقرس وبعض الامراض الاخرى، وقد يصاب ببعض السرطانات والعياذ بالله، خاصة لو انه بياكل نسبة دهون. اما اكل بقى الخنزير ده اصلا يعني عايز حلقة لوحدي ان هو نوع صحيح. من كله امراض يعني.
نعم. والحقيقة بس عشان يعني فرض الوقت كما يقولون، العودة الى الاضحية. الحكمة من الاضحية والهدي، ولعل معنا فيديو في مسألة ذبح الأضحية ساعتك تعلق به وتعلق عليه ونختم به إن شاء الله رب العالمين
بإذن الله. هو فيديو بسيط، كل اللي شفناه غنم لكن طبعا ممكن نذبح جاموسة او بقرة وفي الاضحية سبعة يشتركوا فيها او ناقة او جمل. يجوز ان احنا الانسان يشترك مع ستة اخرين ونذبح بقرة او نذبح جمل.
نشوف فيديو الاضحية ان شاء الله.
في الحالة دي عملية الذبح برضه بتتم زي الخروف لكن بيحتاج ان الحيوان يعني تعمل له كنترول كويس عشان ما يرفصش او يعور حد. ان يتربط رجليه كويس وايديه ويتم عملية الذبح بسرعة لان الحيوان هنا بيبقى ممكن بيهيج ويعمل مشكلة كبيرة. فده الراجل بيذبحه وبمجرد ان هو يعني تمكن منه راح على طول قاطع.
يعني بيتم ربط الارض.
طبعا لازم يتربط. هو مجرد ان الدم بدأ ينزل بيبدأ يفقد الوعي ويبدأ يرفص وفيش ثلاث دقايق يكون الدم كله طلع. وده هو ده الذبح الاسلامي. الذبح الاسلامي عملية الترفيص ديت مش الم ولكنها ربنا سبحانه وتعالى جعلها القلب عمال ينقبض والعضلات بتنقبض عشان تدي دم للايه يروح للمخ ولكن الدم بيطلع بره. فبتطلع الذبيحة في هذه الحالة كمية كبيرة من الدم. طبعا واضح ان هو اضحية
كم الدم الكبير اللي نزل من وهذه حادث للقبضات يعني.
كمية الدم اللي بتنزل واحد على 13 من وزن الحيوان. يعني لو عندنا بقرة وزنها 400 كيلو وجينا نشوف كمية الدم اللي نزلت منها نلاقيها 30 كيلو دم. لذلك بعض الاجانب كان بعض المسلمين يروحوا لهم وهم برا في انجلترا وامريكا يقول له انا عايزك تذبح لي على الذبح الاسلام. يقول له لا كده انت هتخسرني ان كده هتطلع كمية من الدم كتيرة ووزن الذبيحة هيقل. دايما بيحسبوها بمبدأ الربح والخسارة. لكن لو هو حسبها صح ان الدم ده كله مواد سامة فهو لما بيتخلص منه مش مشكلة ان هو يفقد 30 كيلو من وزن الحيوان وبالتالي بيخلص الجسم من مصدر للبكتيريا والسموم وحمض البول وثاني اكسيد الكربون وكثير من السموم بتطلع في هذا الدم اللي هو يوريكا دمه. وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيبين فيه فضل الأضحية ان ذنوب العبد تغفر عند اول دم يراك منها. يعني بمجرد يذبح ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب. وتاتي الذبيحة يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها وتوضع في ميزان حسناتك يوم القيامة. تخيل ان واحد بقى كل سنة بيذبح خروف فيجي يوم القيامة يلاقي ايه الخرفان دي كلها محطوطة في ميزان حسناته او لو ذبح بقرة او عجل يتحط في ميزان حسناته. فانا بنصح من هنا ان كل انسان قادر وعنده ثمن ذبيحة انه لازم يذبح اضحية. ممكن يذبح معزة يذبح خروف. طبعا في هنا في العلماء اشترطوا سن ان الجمل يكون سنه 5 سنين ان البقرة تكون سنها 2 سنين وان الخروف يكون 6 اشهر والماعز 1 سنة.
ولكن معلش المعلومة دي بعد
ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام ان اللي هيذبح جمل ما يكونش سنه اقل من 5 سنين. البقرة او الجاموسة او العجل الجمس يكون اقل ما يكونش اقل من 2 سنين. الخروف 6 اشهر والمعزة 1 سنة
علشان يكون مجزئ شرعا.
ده مجزئ شرعا. بس انا قريت بصراحة برضو فتوى نقولها يعني لان انا مش مفتي ولكن عشان لبعض الناس قد يذبح
نتكلم من ناحية العلمية
قد يذبح مثلا عجل وسمين ووزنه كويس 500 كيلو وهو لسه ما كملش 2 سنين.
صحيح.
فقال العلماء اذا كان الحيوان به من اللحوم الكثيرة وجسده كبير ومليان لحمة وما كملش 2 سنين فممكن يذبح. دي يعني لكن هو لو تحرى وقدر يذبح واحد يقول احنا هنعرف سنه ازاي. طبعا سنه ده بقى عايز محاضرة ثانية. لكن من السنان هنا في كسر سنة ولا كسر 2 سنين ولا كسر 3 ممكن يقول لو الناس عارفة ممكن يحدد سن الذبيحة من اسنانها. فاذا قدر ان هو يتحرى السن. ويفضل كمان في السنة ان الانسان يذبح ذبيحته بنفسه. يعني لو عنده خروف اللي هو الافضل ان هو يجيب السكينة ويذبح. وبعدين هو بيذبح ويقول ايه هذا عني وعن اسرتي. يعني هو مثلا هيذبح خروف في العيد يبقى عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده. لو هيذبح 7 يبقى يجيب 7 موجودين يشهدوا الذبح. ولقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين فقال هذا عن اهلي واهل بيتي وهذا عن امتي ممن لم يضحي. فجزاك الله خيرا يا رسول الله انه ذبح عن الناس كلها الغلابة اللي مش هيقدر يضحوا فذبح لهم خروف. وكذا كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لا. طبعا توزيع الوقت خلص ولا لسه معنا
دقيقة ان شاء الله.
طيب. توزيع الوضحية بقى يعني بعض الناس يقولك تلت له وتلت لأصدقائه وأقربه وتلت للفقراء وهو يعين بقى منها في التلاجة ويأكل منها ويهادي منها يعني ده من الأفضل طبعا الواحد ما يأكلش الخروف كله يعني لازم طبعا يطلع طبعا منه للناس الحبايب والناس الغلابة
يعني تنفيذا حتى للوصايا الصحية الطبية انه يعني الانسان لا ياكل الكثير من اللحم
او يدخر يدخر يعني حطه في الفريزر
نعم.
يقعد ياكل فيها على راحته ان شاء الله
نعم نعم يعني نعم الحقيقه يعني ما اعظم الهدي النبوي وما اعظم ديننا فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين
الحمد لله.
ايها المشاهدين الاعزاء كانت هذه الحلقه على موضوع الساعه موضوع الاعجاز العلمي في الذبح الاسلامي على أمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة هذا فريق البرنامج يحييكم ولكم مني أجمل المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد إياك نعبد في الأرض والسماء خلقت ما تشاء.